بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه جل في علاه على فضله المدرار، وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريقهم من الأخيار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم في لقاء يتجدد ونور يتمدد من هذه السلسلة المباركة الأدب عنوان السعادة. وقد بدأنا في المحاضرة الماضية الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم له من حقوق عظيمة وواجبات ينبغي أن نلتزمها تجاهه وآداب. وفي هذه الليلة سوف نعيش مع أدب جم عظيم. لا يخفاكم أن الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أن يبلغ هذه الرسالة: بلغ ما أنزل إليك من ربك. وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المهمة من البيان والبلاغ والبشارة والنذارة على أتم وجه، وأمر الله عز وجل نبيه أن يتمسك بهذا الأمر: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. قال تعالى: فاستقم كما أمرت. وحذر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبتعد عن هذا الهدي وما نزله الله عز وجل: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فقد أدى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة كاملة تامة، وجاء مصداق ذلك في خطبة الوداع لما أنزل الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. فقد أتم الله عز وجل الدين، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة والرسالة لهذه البشرية. فكل هذه النصوص ضمانات إلهية وتأكيدات ربانية على قضية التنزيل والإحكام وتبليغ هذا الدين. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بعد كل هذا جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى لعباده باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأدب العظيم الذي ينبغي أن نتحلى به مع النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة لهذه الأمة في الأقوال وفي الأفعال وفي الظاهر وفي الباطن. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذه وظيفة الرسل والواجب تجاه الرسل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالناس مأمورون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وحظ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في تلكم الموعظة العظيمة التي رواها العرباض بن سارية كما جاء في سنن الترمذي وسنن أبي داود من لفظ الترمذي: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فهنا وصى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، وهي وصية مودع، والإنسان المودع يوصي بأغلى ما لديه. هب لو إنسان على فراش الموت بماذا سيوصي؟ أغلى الكلمات، أغلى الوصايا. فهذه وصية مودع من النبي صلى الله عليه وسلم، اشتملت على هذه الأصول الأربعة التي منها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لزوم هذه السنة. فمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في حياتنا لها آثار عظيمة جدا، ولها ثمرات. أعظم ثمرة من هذه المتابعة ومن هذه الطاعة الفوز بالجنة، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. بل اليوم الناس تتسابق على أمور مادية وعلى رتب دنيوية، وحقيقة الفوز يكمن في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. هذا الفوز الحقيقي، الفوز الحقيقي أن يوفق الإنسان إلى طاعة الله عز وجل وإلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الطاعة من أخص ما يتعلق بطاعة الله عز وجل. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ربط. ولذلك نجد في كثير من النصوص التلازم بين طاعة الله عز وجل وطاعة الرسول. ويقول تعالى وإن تطيعوه تهتدوا. الهداية، الهداية منا من الله عز وجل، يقذفها الله عز وجل في القلوب. ومن أسباب الهداية والتوفيق لهذه الهداية أن يتابع الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كما أسلفنا في المحاضرة السابقة أن من أراد الوصول إلى درجة المحبة أن يحبها الله عز وجل فليتابع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا أراد الإنسان أن يصل إلى هذه الرتبة فليتابع النبي صلى الله عليه وسلم. إلى الثمرات الكثيرة من الفلاح الذي يجده الإنسان، من الرحمة، من النور الذي يجده الإنسان في حياته في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. حديث عظيم. من تنكب طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وابتعد عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أبى هذه الطريقة، ومن أبى تنكب عن طريق الجنة. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لها صور. الصورة الأولى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في السبب، في سبب العبادة. يعني لا يشرع للإنسان أن يجعل شيئا سببا لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم سببا شرعيا، كان يخصص مثلا ليلة بالصيام، ليلة بالقيام، أو نهار بالصيام، ويجعل لذلك سبب لم يثبت أن الشارع جعل ذلك سببا. يعني مثلا يأتي إنسان في ليلة 27 من رجب فيحييه بالقيام ويقول هذه ليلة معراج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أحييه. نقول التهجد مطلق التهجد والقيام يشرع للإنسان، لكن تخصيص هذه الليلة باعتقاد هذا السبب هذا لم يرد في الشرع. الأمر الثاني من صور متابعة النبي صلى الله عليه وسلم المتابعة في الجنس. إذا حدد الشارع جنسا من الأجناس فالإنسان لا يخرج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الأضحية، الأضحية من أولى شروطها أن تكون من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام معروفة لديكم ثلاثة، الإبل والبقر والغنم. لو جاء رجل وقال أنا أريد أن أضحي بفرس، نقول لا يجزئك ذلك، لأن هذا الجنس لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجنس أنت تتقيد فيه بما جاء في السنة، هذا من صميم المتابعة. أيضا الصورة الثالثة الكمية، الكمية التي وردت. لا يخفاكم أن أغلب العبادات تفصيلها في السنة. صلاة العصر لماذا تصلونها 4 ركعات؟ ما ورد في القرآن 4 ركعات، ورد في السنة أنها 4 ركعات. طيب لو جاء شخص وقال أنا أريد أن أجتهد زيادة وأصلي صلاة العصر 5 ركعات، نقول لا، هذا مخالفة للسنة في الكمية. الصورة الرابعة الكيفية، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية العبادة. لو جاء إنسان وتوضأ، أول ما شرع في الوضوء مسح رأسه ثم غسل رجليه ثم غسل يديه، هل هذا الوضوء صحيح؟ باطل، نكس الوضوء. صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ملزمة للإنسان. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يتابع في هذه الكيفية. أيضا الزمان، الشريعة الشارع لو حدد زمانا معينا للعبادة فإن الإنسان يتقيد بذلك. مثلا الأضحية تكون في أيام الأضحى، في أيام الأضحى. لو واحد قال أنا أريد أن أضحي في محرم، أضحي في رمضان، نقول لا، الشارع حدد الزمان فالإنسان يتقيد بهذا الزمان. الصورة السادسة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في المكان، مكان العبادة. مثلا الاعتكاف، الأصل في الاعتكاف أن يكون في مساجد، جاء ذلك في القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. لو قال إنسان أنا أريد أن أعتكف في النادي، قل ما يشرع، لابد أن يوافق الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم ويتابعه في المكان. إذن هذه 6 أمور تحتم قضية المتابعة: السبب، الجنس، الكمية، الكيفية، الزمان، المكان. لو سار الإنسان على إثرها يحفظه الله عز وجل من البدع والمحدثات، لأن البدع والمحدثات تأتي من تجاوز هذه الحدود. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب العظيم له صور كثيرة جدا في التطبيقات، منها أن يعظم الإنسان السنة، يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يشددون على من يخالف، عبد الله بن مغفل أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يخذف، الخذف أن يرمي الإنسان بالحصى بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا، فحذره عبد الله بن مغفل من الخذف، ثم رآه بعد فترة يخذف، فقال له عبد الله بن مغفل: أحدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تعود للخذف؟ لا كلمتك أبدا. فترك كلامه لأنه لم يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الجوانب العملية في المتابعة أن لا يعارض الإنسان سنن النبي صلى الله عليه وسلم بأقوال البشر، لا تضربوا بالسنة الأمثال كما جاء عن بعض التابعين. ابن سيرين لما كان يحدث بحديث رحمه الله جاءه رجل قال: قال فلان، قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان؟ فلا يؤتى بأقوال البشر في مقابل النصوص، في مقابل قال الله قال الرسول. أيضا من صور ذلك إحياء السنن المهجورة، وهذه كم للإنسان أجر فيها. إذا أحييت سنة مهجورة غفل الناس عنها ثم أخذ الناس يطبقونها لإحيائك لهذه السنة، فكم من الأجور التي تترى عليك نتيجة إحياء هذه السنة. وأيضا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم ظاهرا وباطنا، يتابع الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. في انظروا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينظرون إلى طريقة طعام النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة لباس النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرصون كل الحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتأخرون في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضا أن يرضى الإنسان بالاحتكام إلى حكم النبي صلى الله عليه وسلم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الإنسان يستسلم ويرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. فقضية الاتباع قضية دقيقة جدا، تحمي الإنسان مما يخالفها، وهذه من أهم مقتضيات المتابعة، أن يبتعد الإنسان عن صور البدع. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كل المحدثات الإنسان يسد بابها، وكما ذكرنا في المحاضرة الماضية أن هناك ضريبة، الذي يحدث بدعة يميت سنة، وفي المقابل الذي يحيي السنة يميت البدعة. فمن أخص خصائص المتابعة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتعد الإنسان عن المحدثات. لماذا يا إخوان؟ الإحداث في دين الله عز وجل طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجشون المالكي قال: من أحدث بدعة في الإسلام يراها حسن فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل هذه الشريعة، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا ودل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا وحذر الأمة منه، حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم دقائق آداب قضاء الحاجة، ما بقي شيء حتى يحدث الإنسان ويزيد الإنسان. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الذين الرهط الذين تجاوزوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف في الصحابة محذرا مبينا قال: من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. فإذا أراد الإنسان أن يبرهن كما أسلفنا على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فليحقق هذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونغرس هذا الأدب في أنفسنا، ونغرس هذا الأدب في أبنائنا، لا نحقر هذا الأمر. بعض الناس يعني لما يأتي يقول سنة، سبحان الله، ربما هذه الحسنة التي تنجيك يوم القيامة، ربما هذه الحسنة التي تفتقر إليها بين يدي الله عز وجل. فلا يحقر الإنسان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، والمتابعة قد تكون واجبة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تكون مستحبة باختلاف صورها. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته، ويبعدنا وإياكم عن البدعة، ويرزقنا وإياكم الفوز بالجنة، إنه لذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.